إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مع الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب الكريم، فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه الرحمة والرضوان. هذا الباب بعنوان تفسير الإسلام. بعد أن ذكر رحمه الله الباب الأول ألا وهو فضل الإسلام، وبين أن فضل الإسلام يتعلق بفضل الإسلام على غيره من بقية الملل، هذا نوع من التفضيل، فضل الإسلام على غيره من بقية الملل، وفضل الإسلام على أهله من المسلمين، وفضل أمة الإسلام على غيرها من الأمم، كل ذلك في فضل الإسلام. ثم تلاه بالباب الثاني وهو وجوب الدخول في الإسلام، حتى لا يظن ظان أنه إذا ذكرت الفضائل إذن فالأمر مستحب وبوسع الإنسان أن يفعل هذا أو لا يفعله. فأعقب الباب الذي هو فضل الإسلام بباب آخر وهو وجوب الدخول في الإسلام. وليس معنى وجوب الدخول في الإسلام أصلا فقط، وإنما أصلا وفرعا، يعني ليس فقط الواجب عليك أن تدخل في دين الإسلام فقط، بل يجب عليك أن تدخل في دين الإسلام الصحيح، الإسلام يوم كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، الإسلام الصافي، الإسلام المنقى، الإسلام قبل أن يشوه، قبل أن تدخله البدع. فهذا هو وجوب الدخول في الإسلام جملة وتفصيلا. فأتبعه بالباب الثالث تفسير الإسلام، وهذا في منتهى التناسق والترتيب البديع، بعد أن بين الفضائل وبين الحكم في وجوب الدخول في الإسلام أصلا وفرعا. إذن فما هذا الإسلام؟ ما هذا الإسلام الذي يجب علينا أن ندخل فيه وأن نتعلم تفاصيله وأن نمتثل لله عز وجل فيه كله، كما قال تعالى ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام كله، لا تأخذوا بعضا وتتركون بعضا. فالمقصود بتفسير الإسلام يعني الإسلام الخاص. سبق أن علمنا أن الإسلام نوعان، الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام اللي هو دعوة جميع الأنبياء والرسل، دعوة آدم عليه السلام، دعوة نوح، دعوة إبراهيم، موسى، عيسى، جميع الأنبياء والمرسلين إنما دعوا إلى الله عز وجل، دعوا إلى الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فهذا هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ده الإسلام العام ولا الخاص؟ الإسلام العام، وهذا في جميع الملل، ليس خاصا بالإسلام الخاتم الخاص بإسلامنا، بإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الإسلام في كل الديانات. وكلمة ديانات خطأ أصلا، لا نقول ديانات وإنما نقول الشرائع، لأن الدين واحد وهو الإسلام العام، لكن الشرائع تختلف، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، مع قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام العام، احفظ هذا الكلام جيدا، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص فهو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طب الإسلام كان قبل ذلك؟ لا، المقصود بهذا الإسلام في هذه الآية الإسلام إيه؟ الخاص. لذلك من كان من اليهود ومن النصارى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا باق على ملة موسى عليه السلام، أنا باق على ملة عيسى عليه السلام، فما حكمه؟ حكمه أنه كافر بالله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، دليل على أن جميع الشرائع السابقة قد نسخت. وهناك لفتة، مثلا يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هل معنى ذلك أن الشرائع السابقة غير كاملة؟ هل الله تبارك وتعالى يرسل رسولا بدين غير كامل؟ اليهودية، هل اليهودية هي دين الله؟ لا، ولا النصرانية، إنما الإسلام العام الذي كان عليه موسى، الإسلام العام الذي كان عليه عيسى، هل هو كامل أم ليس بكامل؟ كامل. طمها قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم. قال الحبر اليهودي لعمر بن الخطاب: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ده معنى ايه الكلام ده؟ معناه انه الدين قد كمل لكم انتم، اما نحن فديننا غير كامل، فكيف نوفق بين القولين؟ الكمال، هذا ما المقصود بهذا الكمال؟ كمال الاسلام العام، لكن الايه في الخاص: اليوم اكملت لكم دينكم. يبقى الاسلام العام كامل، فما وجه المدحه والتمدح في هذه الايه على الاسلام الخاص؟ جربت يا شيخ عبد الله، احسنت. الاسلام الذي هو دين النبي عليه الصلاه والسلام كامل الكمال المطلق الذي يصلح لكل زمان وكل مكان الى يوم القيامه. اما كمال الاسلام العام الذي كان في زمن موسى وفي زمن عيسى عليهم صلوات الله وسلامه فهو كامل، نعم، لان الله عز وجل لا يرسل رسولا بغير دين كامل، دين الله لا يكون ناقصا ابدا، لكنه كان كاملا لهم، كاملا كمالا نسبيا، يعني ايه؟ يعني قابل للنسخ وقابل للتحريف، لذلك حرف ولذلك نسخ ولا يتعدى من أمة إلى أمة. فآخر سيدنا عيسى عليه موسى عليه السلام جاء عيسى، وعيسى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ما قبله من الشرائع. إذن فقوله اليوم أكملت لكم دينكم يعني الكمال المطلق، الكمال العام الذي يصلح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذه الآية من سورة آل عمران، ونزلت في وفد نصارى نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجادلوه في الدين ويحاجوه من بعد ما تبين لهم الحق. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك، يعني جادلوه وناقشوه، فقل أسلمت وجهي لله. أسلمت وجهي لله، ما معنى إسلام الوجه؟ ولما خصص الوجه بالذكر؟ أسلمت وجهي، ما المقصود بالوجه؟ الوجه هو أشرف شيء في البدن، أشرف الأعضاء على الإطلاق، ولذلك هو الذي خصصه الله عز وجل للسجود له بين يديه، فأشرف الأعضاء هو الذي يسجد به. فإذا كان الإنسان قد أسلم وجهه لله، فإذا كان أشرف ما فيك أسلمته لله، فكيف بغيره؟ إذن فهذا من باب إيه؟ من باب إطلاق الشيء وإرادة الكل، إطلاق الشيء وإرادة الكل. يعني ليس المعنى أسلمت وجهي لله لكنني لم أسلم أعضائي ولم أسلم قلبي ولم أسلم نيتي ولم أسلم يدي ولم أسلم رجلي ولم أسلم بدني، لا، وإنما المقصود أسلمت نفسي كلها لله، لكنه عبر بالوجه لأنه أشرف ما في الأعضاء، ولا يقال هذا من باب المجاز، لا يقال هذا من باب المجاز، ولكنه أسلوب عربي صحيح فصيح أن تطلق البعض وتريد الكل، كما قال تعالى: فاضربوا منهم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هل المقصود كل بنان يعني قطعوا أصابعهم، ولا المقصود البعض وإرادة الكل؟ أطلق البعض لكنه واضربوا منهم كل بنان يعني اقتلوهم. فالعضو قد يراد به الكل، كالرقبة يقال اعتق رقبة، طب هل أنت سوف تعتق الرقبة فقط، ولا عتق الرقبة المقصود العبد كله؟ العبد كله، تمام. إذن قد يطلق البعض ويراد به الكل، وإنما خصص الوجه هنا لأنه أشرف ما في الإنسان. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وفيها فائدة أخرى، أن الوجه الذي هو مجمع المحاسن إذا صرفته إلى شيء لا يمكن أن تلتفت إليه ببدنك، طالما وليت على جهة معينة وجهت وجهك تلقاء شيء لا يمكن أن تتجه بأعضائك الأخرى إلا إلى ما وجهت إليه وجهك. فطالما أنت وجهت وجهك لله يقبل الأعضاء تبعا للوجه، الأعضاء تبعا تكون تبعا للوجه، لأنه في المواجهة فلا يمكن أن يلتفت عنه إلا بتكلف شديد. وفي قوله أسلمت وجهي لله فيها من الفوائد الشيء الكثير، منها على سبيل المثال، وهذه كلمة جامعة مانعة تدل على كنه الإسلام وعظمته وتحمل تحتها من المعاني الشيء الكثير. فأسلمت وجهي لله يعني أنا استسلمت. فإن حاجوك، هؤلاء النصارى وجادلوك وأكثروا في المجادلة ولم يرتدعوا ولم يسلموا، فقل أسلمت وجهي لله. ما الذي فيها من الفوائد؟ فيها أنها دلت على تمام العبودية لله عز وجل. أسلمت وجهي لله هذا تسليم لله عز وجل، طالما أنني عبد وسلمت نفسي لله إذن سأصرف جميع عباداتي لله، وهذا إبطال للشرك، إبطال للشرك. يبقى أسلمت وجهي لله أفادت تمام العبودية لله عز وجل إن كنت صادقا فيها. أسلمت وجهي لله، فطالما أنك سلمت وجهك لله هل تعبد غيره؟ هل تدعو غيره؟ هل تذبح لغيره؟ هل تنذر لغيره؟ هل تستغيث بغيره؟ تتوكل على غيره؟ إذن فجميع العبادات تصرف لله عز وجل بقولك أسلمت وجهي لله. ثانيا، دلت على إخلاص العمل لله، فلا رياء ولا مصانعة، إنما أنا أسلمت وجهي لله وأفعل ابتغاء وجه الله عز وجل، فلا يهمني مدح مادح ولا قدح قادح. ثالثا، دلت على إخلاص القول أيضا لله، فلا ملق ولا نفاق، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل طالما أننا أسلمنا وجهنا لله، فكلامنا يكون خالصا لوجه الله عز وجل ليس لإنسان ولا لمخلوق. رابعا، تعرف مراد الله تبارك وتعالى لتجري أعمالك على وفق ذلك، طالما أنك أسلمت وجهك لله وجهت وجهك لله إذن لابد أن تعلم الطريق الموصلة إلى الله، فهذا يجعلك تعكف على دين الله وتسأل عن كل كبير وصغير وتتبع المرسلين ومن اتبعهم بإحسان. لماذا؟ لأنك وجهت وجهك لله، فهذا يتطلب منك أن تتعرف على مراد الله عز وجل لتسير على وفقه. خامسا، أسلمت وجهي لله يعني امتثال الأمر واجتناب النهي والمحافظة على الاتباع والذود عن حمى الإسلام. سادسا، ألا تتحكم في قبول بعض الإسلام وترفض بعضه طالما أنك أسلمت وجهك لله. والعبد الذليل لا يتحكم في سيده، يقول أنا أطيع هذا الأمر وأعطي هذا الأمر يعني على مزاجه بأحوال، لا، طالما أنك فعلا أسلمت وجهك لله فهذا يجعلك لا تتحكم في قبول بعض ما أمر الله به دون بعض، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سابعا، الإعراض عن الهوى في دين الله عز وجل والقول على الله بغير علم. أسلمت وجهي لله. طالما إنك أخلصت لله عز وجل وأقبلت على ربك فهل تحكم هواك؟ لا تحكم هواك. هذه حقيقة الصدق في التوجه إلى الله عز وجل. ثامنا التصديق بالغيب. سلمت نفسك لله، أخبرك بالقضاء والقدر، تؤمن بالقضاء والقدر، أخبرك بعذاب القبر، أخبرك بنعيم القبر، بما يجري في الآخرة، بما يتعلق بالله عز وجل من الأسماء والصفات. إذا إن كنت فعلا أسلمت وجهك لله فعليك أن تسلم لكل غيب أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله بكل هذه المعاني وبهذا الوضوح، ليس هذا فحسب بل ومن اتبعني. وهذه شهادة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين، تزكية للمنهج وتثبيت لمن قام على الصراط المستقيم. أسلمت وجهي لله ليس وحدي، ومن اتبعني والذين اتبعوني أيضا أسلموا وجههم لله تبارك وتعالى. وهذه تشبه قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ذكر رحمه الله حديثا في صحيح مسلم فقال وفي الصحيح، وطبعا كلمة الصحيح قد تطلق ويراد بها صحيح البخاري وقد تطلق ويراد بها صحيح مسلم. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، فكان من المناسب أن يوضع في باب تفسير الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا تفسير للإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وهذه هي حقيقة الإسلام، إفراد الله عز وجل بالعبودية. لا إله إلا الله، وكلمة إله على وزن فعال، إله على وزن فعال يعني بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه يعني معبود. لا معبود بحق إلا الله عز وجل. العجب أن كثيرا من المتكلمين ومن الأشاعرة ومن المعتزلة ومن أرباب الزيغ والضلال والبدع، الفرق التي تفرقت عن الصراط المستقيم، لا يعرفون الفرق بين كلمة الرب والإله. وكان من أعظم ما جدده شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه أعاد للأمة الفرق بين الإله والرب. الإله والرب دي تختلف عن دي، لأن توحيد الربوبية أقر به المشركون. الرب يعني المالك المدبر، السيد المتصرف، الخالق البارئ، المدبر المحيي المميت. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الكلام موجه لمين؟ الكفار. فسيقولون الله. إذن آمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. هذا أقر به أبو لهب، هذا أقر به أبو جهل. لكن كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم أقروا بالربوبية، يعني قالوا نحن نعلم أن الله هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت، لكن نحن نعبد الله ونعبد معه غيره. هو وحده الذي خلق ورزق، لكن نحن نعبده أيضا ولكن نعبد معه غيره، فنذبح لله وللعزة وندعوها ونستغيث بها فقط. هذا كان هو شركهم، هو الشرك. يعني لم يشركوا في لا رب إلا الله، وإنما أشركوا في لا إله إلا الله. فالكثير من المتكلمين حتى فيما يدرس في الأزهر للأسف الشديد في من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة يقول لك أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، هم من أهل السنة وإيه؟ طب أين أهل السنة الحقيقيون؟ أين أتباع الإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري ومسلم؟ أين أتباع هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقولون عنهم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، هؤلاء فرق ليست هي الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، إنما الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء فسروا لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ قال لك الإله هو القادر على الاختراع، الإله هو القادر على الاختراع. وبعضهم يفسرها بأنه المستغني عمن سواه المفتقر إليه كل من عدا. طب ده الكلام ده هو عودة إلى توحيد الربوبية، يعني الكلام ده لو طبقنا لا إله إلا الله بهذه المعاني الأشعرية المعتزلية لكان على مقتضى قولهم أبو جهل مسلم، أبو لهب مسلم، أبو طالب مسلم، كل هؤلاء مسلمون لأنه قادر على الاختراع. ضمها أبو جهل ولئن سألته من خلقه ليقولن الله. إذن فهذا ليس هو المقصود بكلمة إله، إنما لا إله يعني المعبود، فهم أشركوا بالله في العبادة لكن ما أشركوا به في الربوبية، هو اعترفوا بعطاءات الربوبية لكن في تكاليف الألوهية عبدوه وعبدوا معه غيره. فجاء شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ليجدد للناس الفرق بين الألوهية والربوبية. قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله، فلو كانت الرب هي الإله ما كررها، رب الناس إله الناس. إذن فالرب يعني الخالق الرازق، والإله يعني المعبود. فالربوبية أنت تخيلها، عطاءات الربوبية هي التي تنزل من الله لك، الخلق الرزق الإحياء الإماتة، يعني ما ينزل لك من الرب عز وجل. والعبودية الألوهية التأله، التأله يعني عباداتك إليه يصعد الكلم الطيب، الصلاة والصيام هذه العبودية. فما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى ويذرك وآلهتك، يعني قوم فرعون قالوا لفرعون عن موسى عليه السلام ويذرك وآلهتك، في قراءة صحيحة ويذرك وإلهتك، يعني وإلهتك وعبادتك، يعني ده موسى عليه السلام عايز يخلي الناس ما تعبدكش، تعبد إلهه هو. ويذرك هيسيبك، ويذرك وإلهتك يعني لا يعبدك بل يعبد غيرك، أدي ويذرك وآلهتك وإلهتك. وقال الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. هذا الشاعر اللي هو رؤبة يقول لله در الغانيات المدهي، يعني يمدح بعض النسوة المتعبدات، لله درهن الغانيات المده، يعني المدح بقلب الحاء هائل، المدح يعني الممدوحات المحمودات بسبب عبادتهن لله. سبحنا قلنا سبحان الله، واسترجعنا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، من تأله يعني من كثرة تعبدهن لله. يقبى التأله اللي هو التعبد، يقبى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. خلي بالك من شبهة خطيرة جدا يثيرها هؤلاء الأشاعرة والقبوريون، يقول لك إذا كانت المعركة بيننا، إذا كانت المعركة بين الرسل وبين الكفار في توحيد الألوهية، وإنك أنت بتقول إن الكفار آمنوا بالله ربا لكن كفروا به إلها واحدا، فكيف تفسر أن في سؤال القبر الملكين بيقولوا لك إيه؟ من ربك ولا من إلهك؟ من ربك. يبقى لو كان كلامك صح كانوا قالوا لك إيه؟ من إلهك. خلي بالك من الشبهة دي، هذه واحدة. الثانية قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ما قالش آلهة، وأنت تقول أنهم آمنوا بالربوبية. الثالثة قول الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما قالش آلهة. فكيف تقول أن المعركة كانت في الألوهية فقط وأنهم أقروا بالربوبية؟ طيب نرجع إلى الدليل الأول أو الشبهة الأولى. الجواب عن هذه الشبه جميعا أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله، كما ذكر أو نقل ذلك الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ شارح هذا الكتاب العظيم. قال إن شيخ الإسلام رحمه الله سئل هذا السؤال فأجاب بأن كلمة إله، خلي بالك من الشبهة دي، وكلمة رب من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني زي الإسلام والإيمان. فإذا قلنا هل أنت مسلم؟ إيه معنى مسلم؟ يعني مسلم مش مؤمن ولا يعني مسلم مؤمن؟ مسلم مؤمن. ولو قلنا إنك مسلم تبقى مؤمن، يعني لو أطلقنا الإسلام شمل الإيمان، ولو أطلقنا الإيمان شمل الإسلام، يبقى إذا يبقى كل معنى يدخل فيه الآخر. طب إذا جوهم اثنين مع بعض؟ لا، إذا جوا مع بعض يبقى المعنى يختلف. في حديث جبريل قال عليه السلام أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه إلى آخر الحديث، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا فرق بين الإسلام وإيه؟ ليه؟ لأنهم جاءوا في نسق واحد. يبقى الإسلام والإيمان لو جوا مع بعض في سياق واحد في موضع واحد، يبقى الإسلام يغلب عليه الظاهر والإيمان يغلب عليه الباطن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقبل الإسلام والإيمان إذا جاءوا في نسق واحد، يقبل الإسلام له معنى والإيمان له معنى. لكن إذا جاء واحد كلمة واحدة منهم، جاء كلمة الإسلام، هل ينفع واحد مسلم وليس مؤمنا بمعنى الإيمان المطلق، بمعنى مطلق الإيمان؟ بمعنى هل ينفع إسلام بلا إيمان؟ هل ينفع إيمان بلا إسلام؟ ما ينفعش، لا ينفع صاحبه أبدا. إذن فلا بد من الإسلام والإيمان، إنما إسلام بلا إيمان لا ينفع صاحبه، وإيمان بلا إسلام لا ينفع صاحبه أبدا، لأنه الدين ظاهر وباطن وكلاهما ركن في الإيمان وركن في الإسلام، الظاهر والباطن. بمعنى واحد أقر لله عز وجل بالعقيدة الصحيحة لكنه لم يعمل خيرا قط، ما سجد لله سجدة ولا ركع له ركعة ولا زكى ولا حج ولا اعتمر ولا فعل طاعة لله، ما حكمه؟ كافر، كافر، لأنه لم يعمل خيرا قط، لأنه لم يأتي بالإسلام الظاهر مطلقا، إنما شيء في قلبه فقط. طب واحد ثاني أتى بالإسلام الظاهر كله، صلى وصام وزكى وحج واعتمر، لكن قلبه ليس فيه الإيمان كحال المنافقين، هل ينفعه؟ لا ينفعه. إذن لابد من الظاهر والباطن، لابد من الظاهر والباطن، لابد من الإيمان والإسلام. نرجع إلى الرب والإله. الرب والإله إذا جاءت كلمة رب دلت على الإله والرب، وإذا جاءت كلمة إله دلت على الإله والرب، وإذا جاءت دي واحدة يبقى معناها الرؤية في سياق واحد، يبقى الربوبية تقتضي ما ذكرناه، والألوهية يعني العبادة. فقوله في سؤال القبر من ربك، يعني من إلهك، من يعني من ربك الذي خلقك ويستحق عبادتك، فتجمع الاثنين، لأنه كلمة ربك جاءت واحدة يبقى شملت إيه؟ شملت الاثنين الرب والإله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني أربابا آلهة، يبقى الرب شمل الإله أيضا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة. والدليل هو حديث عدي ابن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله إننا لم نكن نعبدهم، ففهم من الربوبية إيه؟ الألوهية والعبادة. ولذلك قال ما كنا نعبدهم، قال له عليه الصلاة والسلام أليسوا كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم، يبقى الأمر بيدور حول إيه؟ حول العبادة، العبودية، الألوهية. إذن هذه معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وهذه شبهة خطيرة يروج لها القبوريون. هذا هو الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، نصدقه فيما جاء به من الله عز وجل، وهذا يقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، يبقى إيه؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه، وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله لا بالأهواء والبدع. هذه مقتضى الشهادة، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجمع بين الظاهر وبين الباطن، وذكر هذه الأشياء التي هي أركان الإسلام. وفيه أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم هنا، هل المقصود بالمسلم هو المسلم الذي إن لم يفعل هذه الأمور يكون كافرا، ولا المقصود بالمسلم يعني المسلم الكامل الإسلام، الكامل الإسلام والإيمان؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب إيش معنى ذكر دي؟ لأنه قبل كده مثلا الإسلام ذكر الأركان، أن تشهد وأن تصلي وأن ذكر أركان الإسلام، لكن هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده، نجا منك أخوك المسلم من لسانك ومن يدك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخر الآيات والأدلة التي تدل على تحريم عرض المسلم وماله ودمه وبدنه وأن لا يعتدى عليه. فإذا كانت هذه الأمور من مكملات الإسلام، فلما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فذكر بعدها هذه الأشياء التي ليست من أركان الإسلام؟ والجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول لقلة من يسلم الناس من لسانه ويده، وإن كثر المسلمون لكن القلة هم الذين يسلمون أو يسلمون المسلمين من ألسنتهم وأيديهم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بمعنى أن هذا النوع قليل جدا، ومن استطاع أن يتحكم في لسانه فلا يعتدي به على الآخر بغير حق، وإلا في المواضع التي حددتها الشريعة الإسلامية، كما قال القائل: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يعني في مواضع يجوز لك أن تذكر المسلم بما فيه، وده ليس موضعها، لكن إن تعديت هذه المواضع لم يسلم منك أخوك لا من لسانك ولا من يدك. فإن سلم منك من لسانك ويدك فأنت على غيره أو على غير ذلك من الأركان أقدر. إذا استطعت تتحكم في يدك ولسانك يبقى أنت على غير ذلك أقوى وأقدر، وأنت أجدر بلقب المسلم الكامل. الوجه الثاني لشدة الحاجة إلى حفظ اللسان وحفظ اليد، فكأنه استجمع هذه الأمور التي نحتاج إليها جميعا: أن نحفظ أيدينا وأن نحفظ ألسنتنا. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، طبعا الباب كله تفسير الإسلام، فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة. هنا جمع بين الباطن والظاهر أيضا: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك لله. يبقى أن تسلم قلبك لله انقياد القلب. الانقياد نوعان، الانقياد نوعان، لأنه دي مبحث خطير في مسألة التكفير. الانقياد، الانقياد الذي هو شرط في صحة الإسلام هو انقياد إيه؟ انقياد القلب. أما انقياد الظاهر فهذا من مكملات الإسلام إذا أتيت بما يصح به الإسلام. إحنا ذكرنا دلوقتي أنه إيه؟ جنس العمل شرط في صحة الإسلام، وعمل القلب شرط في صحة الإسلام. هذا من حيث إيه؟ الجنس، من حيث العموم. لكن لو نظرت هنا إلى مسألة الانقياد، المسألة الخاصة، انقياد القلب ولا انقياد الظاهر؟ يعني لو ضربنا مثلا بمسألة الخمر، رجل يعتقد في قلبه أن الله حرم الخمر، لكنه يشرب الخمر ويجاهر بشرب الخمر، مسلم أم كافر؟ مسلم. ليه؟ لأنه حقق انقياد القلب، هو معترف لله ويعني تذلل لله بهذا الحكم، انقاد لله، معترف أنه ده حرام، صدق الله ورسوله، وأشربها وأعلمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان، ويشربها ويزعمها حلالا، وتلك على المصيب مصيبتان. يعني واحد بيشرب وعارف نفسه عاصي ويستغفر الله عز وجل، واحد ثاني مكاذب ويلوي عنق الدليل ويجادل بالباطل يدحض الحق به، فهاتان مصيبتان. ليته اعترف وقال أرجو أن يغفر الله لي، فهذه مصيبة واحدة، أما الآخر فجاهل جهلا مركبا ومأذور مرتين. يبقى المطلوب انقياد ايه؟ القلب. المطلوب فين؟ يعني الثاني مش مطلوب؟ لا مطلوب، لكن الأول انقياد القلب شرط في صحة الإسلام، وانقياد الظاهر شرط في كمال الإسلام، انقياد الباطن شرط في صحة الإسلام، وانقياد الظاهر شرط في كمال الإسلام. وأن تولي وجهك لله، تولية الوجه لله عز وجل يعني قد انقياد الظاهر فيها انقياد الظاهر، وأن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك لله، فجمع بين الظاهر وبين الباطن. وذكر أيضا الصلاة والزكاة المفروضة. أركان الإسلام اللي هي الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج، من تركها جميعا فحكمه أنه كافر. طب من أتى بالشهادتين فقط وترك بقية الأركان، فهذا اختلف العلماء فيه، هذا أتى بالشهادتين فقط، أتى بالشهادتين فقط ولم يأتي بشيء آخر، فهذا أيضا كافر، لم يأتي بالعمل الظاهر إلا مجرد قول اللسان، لكن لم يأتي بأعمال الجوارح، فهذا خبيث كافر. لكن رجل نطق بالشهادتين وانقاد باطلا وصلى، وصلى يعني بعض الصلوات، وعلى المذهب الذين لا يكفرون لا يكفرون تارك الصلاة، لم يصلي ولكنه زكى أو حج أو اعتمر، يعني أتى بشيء من العمل الظاهر يصح به إسلامه، ترك الحج مع القدرة عليه، وترك الزكاة مع القدرة عليها، وترك الصلاة مع القدرة عليها، عند من لا يكفر تارك الصلاة، لأنه طبعا الحنابلة يكفرون تارك الصلاة أصلا حتى ولو زكى وصام وحج واعتمر. القول الثاني انه ايه، هذا الرجل صلى او لم يصلي على قول الجمهور، ولكنه لم يأتي بهذه الاشياء، فبعضهم يكفره وبعضهم لا يكفره. اذا فمطلق العمل الظاهر لا بد منه ان يتحقق له عمل في الجملة لكي يكون مسلما، وهذا العمل الحنابلة قالوا الصلاة، بعضهم قال الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، لكن لابد من العمل الظاهر. فإن الإسلام كشجرة، وهذا مثل ضربه الله عز وجل للكلمة الطيبة، كشجرة طيبة، آد الشجرة جذرها في الأرض وفرعها في السماء، فإن قطعت الشجرة جبت المنشار وعلى الأرض اجتثت من فوق الأرض، هل هذه شجرة؟ فين الشجرة؟ ما فيش شجرة، خلاص أين الشجرة؟ زال الظاهر كله، زال الظاهر كله زال. وكذلك لو زال الباطن، لا هذه شجرة ولا هذه شجرة، وإنما الشجرة يكون جذرها في الأرض وفرعها في السماء، لكن لو قلمته تطلع برضو شجرة، شجرة يعني طالما أصل الإسلام في القلب، لكن الإنسان عصى الله عز وجل أو ترك بعض الفرائض، دي زي شجرة ويعني أخذت بعض الفروع لكنها باقية شجرة، يبقى الرجل قاعد إيه؟ قاعد مسلم، لكن لو ما عملش أي عمل دي جثثت من فوق الأرض. فإذا فقد الظاهر فهذا كفر، وإذا فقد الباطن فهذا كفر، وإذا نقص الظاهر أو نقص الباطن فهذا إسلام ناقص، لكنه صاحبه ينجو يوم القيامة من الخلود في النار. الحديث الأخير، وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والجزء الأول قد مضى الحديث عنه رحمك الله. ما الإسلام؟ ما هنا ما التي تسأل عن الماهية؟ ما يعني ما يأتي في الجواب لابد أن يكون ركنا. ما الإسلام؟ الإسلام كذا وكذا. يبقى ما هنا دلت على حقيقة الشيء وماهية الشيء. فقال عليه الصلاة والسلام أن تسلم قلبك، وهذا هو إسلام الباطن، تسلم قلبك لله كما رأينا في قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله. أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، فجمع بين حق الله عز وجل وحق العباد. قال أي الإسلام أفضل؟ أفضل شيء، وهذا دليل على أن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإيمان، مسألة الإيمان يزيد وينقص معروفة ومشهورة، لكن هل الإسلام يزيد وينقص؟ نعم، الإسلام كالإيمان يزيد وينقص. لأنه ما الإسلام؟ أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. طالما جمعت هذه الأمور فهل الناس كلهم في درجة واحدة في الصيام والصلاة والزكاة والحج؟ ليسوا على درجة واحدة. إذن فالإسلام يتفاضل، إذن فالإسلام يزيد وينقص. ما أفضل الإسلام؟ قال الإيمان. أفضل الإسلام الإيمان، لأن الإسلام يراد به الدين كله. الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. البعث بعد الموت تساوي اليوم الآخر بما يحدث فيه. وهنا لم يذكر القضاء والقدر، وإنما ذكر في حديث جبريل، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الآيات التي في القرآن الكريم أيضا فلم تذكر الإيمان بالقدر، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لم يذكر هنا القضاء والقدر، لكنه ذكر في آيات أخرى. ففي القرآن القضاء والقدر ذكر منفصلا، لكن جمعته السنة في حديث واحد. هذا هو باب تفسير الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه الرحمة والرضوان، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.